الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل، قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، لم نزل في بدايات موضوعنا الذي فتحنا ملفه سائلين المولى سبحانه أن يجعلنا أهلا لذلك النداء، ووعاء لنور الخطاب، وأن يجعلنا مبشرين من قبل الحق التواب، نستمع فنتبع ولا نبتدع، ونكون من عباد الله الصالحين الذين يقربهم الله مكانة بالسمو والعلو، ويمدهم الله بكل أسباب الرشاد والإرشاد، ويجعلهم جل في علاه مظهرا ساميا للأسوة الصحيحة النقية الصافية. الأسرة، سمعت يوما من متخرص على دين الله يريد أن يرد الحجج ليس على فلان وعلان، وإنما على الله، وهذا رجل أحمق نابع حمقه من أمرين اثنين، أما الأول فأنه صاحب حظ، وأما الثاني فأنه بعيد عن معراج الوصول إلى مقام الفهم عن الله. يرد الآيات ولكنه لما علم أن في ردها تحقيقا لمعنى الكفر أولها، فأبى قضية الرباط، وأبى قضية الإيثار للمولى جل في علاه، وجعل يخاطب البيان الإلهي بطريقة نزع القدسية عن القرآن. وكما قلت وأعيد، لا يتجرأن أحد على مثل ذلك إلا إذا كان صاحب غرض أو أحمق، وحتى صاحب الغرض هو أحمق، لأن الجرأة على الله دليل على عدم معرفته، فضلا عن الولوج إلى دائرة حفظه. والقرآن تحدى عبر الزمان والمكان أن يؤتى بمثله في البيان، في الوضوح، في الثوابت، فيما يتعلق بالكون والحياة والإنسان. ونحن نتكلم عن الإنسان، ولكن بعنصر الضوابط التي ضبطه الله بها عبر أوامر ونواه، وعبر خطاب من قبل المولى، فإن أدبك ربك ففي ذلك ارتقاؤك، وإن ذكرك خالقك ففي ذلك شهادة منه، وإن رفعك ربك ففي ذلك تحقيق معنى الشرف، أي التشريف بعد التكليف والتعريف. أيها الإخوة، لعل كثيرا من الناس يظنون أن مناط الوجاهة النورانية إن صحت الاستعارة ضمن زمان ومكان، أما الزمان فأوقات الصلاة، وأما المكان فالمساجد وحسب، حتى إذا ما تخطوا هذين الظرفين انتهى عندهم كل شيء، فلا تقوى في بيع ولا شراء، ولا مراقبة للديان جل في علاه في الداخل الأسري، لأن لسان الحال منه ومن أمثاله يقول إنما أنا حرا أفعل ما أشاء. أما الزوجة فبدرهمي ودناري أتيت بها، وأما الأبناء فبهمتي جمعتهم، وأما الأموال وقضية الجاه فبسيب بسيف وهو تسيب مسلط. وجهت من أشاء وصدرت من أشاء وعزلت من أشاء. أرأيت إلى إنسان عنده 10 أبناء كلما اختلف مع زيد من الناس قال إن عندي 10 من الأبناء إذا أخبرتهم بك قتلوك بل مزقوك. أهكذا يكون التوجيه؟ لذا يا سادة من الحكمة بمكان والإحكام للزمان وكذا المكان واللطف من الديان الرحيم الرحمن أن يختم صدر الآية الأولى في سورة النساء إن الله كان عليكم رقيبا. فاتقوا الله في كل أحوالكم وربكم قد يكون الإنسان بتقوى الله وراء عمله ومتجره وأمر بيعه وشرائه أقرب الناس إليه، وقد يكون غيره وهو داخل بيت الله أبعد الناس عن ضيافة الرحمن. بأي ميزان؟ بميزان أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. لذا بنا معشر السادة نلج محراب هذا الحديث الأنور من البحر الزخار، بحر النبي المختار الذي نطق بحرفه من وحي الجبار فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وفي رواية إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، وفي رواية وفساد عريض، وفي رواية كبير. ختمنا خطبتنا الماضية بهذا الحديث إن كنتم تذكرون، وقلنا إن شاء الله سنسأل لما قال عليه الصلاة والسلام ترضون ولم يقل ترون ولم يقل تجدون بل قال ترضون. بعض الشراح قال أي تستحسنون، وهذا كلام وجيه. ما معنى تستحسنوه؟ أي أنكم استخلصتم من عشرة طيبة وخبرة وافية وتعامل واضح أن نورا خرج من قلب هذا الإنسان فوقر في قلبنا لأنه صاحب تقوى والرضا محله القلب. من ترضون دينه وخلقه. العادة يا سادة في هذا الزمان عبر شرائح كبرى من مجتمعنا المسلم أننا نسأل عن ماله. قد تقول أنا أريد أن أتثبت من النفقة على ابنتي. أقول لك شيء وجيه إن لم يكن ناقصة هذا التثبت. نفق الحلال بها فرحل وسل، فبها وأنعم، فبها ونعمت. لا يا أخي، أنا أريد أن أزوج ابنتي لرجل لا يجيعها. إذا أردت أن تبحث عن الكريم وأنت تخشى البخيل لأن الله يحب الكريم فبها ونعمت. أما إذا قصدت جاه الدنيا فإن كان ذا رتبة وكثرة في المال وكلمة مسموعة وقوة مسلطة تعطيه وإلا فلا، فأنت لا تعرف شيئا عن دينك. العلماء يقولون طالب العلم كفء لبنت الملوك. لما؟ وهنا يقصد بطالب العلم الذي عرف الحلال والحرام واتقى الله حق التقوى وليست القضية بمناط المظهر وحسب، بل لا بد من الجوهر. لذلك قال ترضون صلى الله عليه وسلم: من ترضون؟ فكم من مغمور في مظهره على الصورة العادية جدا، وعبر التعامل هو قوة ماضية، جيشه من عند الله ملأه الأعلى، كما أشار عليه الصلاة والسلام في لفتة آسرة منورة: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، كأنما رأسه سبيبة، لو أقسم على الله لأبره. من ترضون، وعذرا أن جعلت إدراجا في الحديث، من ترضون. فالعادة في زماننا نسأل عن المال، نسأل عن الجاه. أمه ما زالت حية؟ نعم، إذن هي حية. لا والله يتيم، منيح كثير. أين ستقطن أو تسكن؟ الآن بين أحمائها، ويرزقه الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قل لا يا أخي، أنا أذكر يوما أحد الأتقياء وهو مظنة الولاية وربكم طلب يد بنت من أبيها، فنظر إليه فوجد الحال على الستر. ألا ما أجل وأعظم الستر يا سادة! قال: لا لا أستطيع، فلعل هذا الستر يرتفع عنه. أهكذا ظنك؟ لا أقول ستر على معصية، لا، يعني مستور الحال، يعني معلش اسمحوا لي استعمل لهجة شامية، عبارة شامية، خدمتك بلقمتك، يعني بيشتغل وبيأكل، وإذا ما اشتغل ما بيأكل، لكنه تقي. وربك يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنتم تعلمون منهج السلف في هذه القضية. سأل رجل الحسن بعد مقدمة قائلا: يأتي الخطاب إلى ابنتي، فمن أزوجها؟ يعني يأتي الخطاب، كل له غاية، والغايات متنوعة ومترامية ومضطربة عبر منطلقات أهلها، فمن أزوجها؟ أصغي أخ الإيمان، أيها الآباء، أصغوا إلى هذا الجواب الذي وربكم يكتب بماء الذهب، وقد نطق به حروفا من نور، فهو أرقى وأثمن من الذهب: زوج بنتك ذا الدين، إن أحبها أكرمها، أي زاد في إكرامها، وإن لم يحبها أعطاها حقها ولم يهنها. وتسألني الآن: فهل لو ابتليت بمثل ذلك أنا كخاطب رأيت ذات الدين وأنا مقبول عند الناس أني ذو دين، فأعطوني وبعد ذلك عرضت ذلك على قلبي فأبى، ماذا أفعل؟ أسرع بل أسارع في تطبيق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته؟ لا يا أخي، هذا في نهاية المطاف، ولا نحب أن ينتهي أمر الزوجين إلى الطلاق، فهو أبغض الحلال، ويقصد بالحلال هنا أي المباح، وليس الحلال الذي يتقرب به إلى الله. ماذا أفعل؟ والله سمعت وعاينت وقرأت جوابا واحدا سلفا وخلفا، أن من يتق الله عز وجل في بنت الناس يرقيه الله في مقام التقوى.
فيجعل القلب مألوفا فضلا عن كونه آلفا، ويرى فيها الإناث لأنه أراد بذلك إرضاء المولى رب الناس أو رب الناس. ويتحول الأمر من حال المجاهدة إلى حال رفعة ترقيه إلى ما يسمى بالمشاهدة، فيشهد نور المعرفة من قلب امرأة تقية. بدأ الأمر بظن أنه لا يحبها ورأى أنه يحبها. كيف؟ لما اتقى ربه فيها أحبها فيه. لما اتقى ربه فيها أحبها فيه. والحب في الله روضة شاملة ومحل إيناس وحجرة لا ظعن منها على الإطلاق. وهنا ندرك عظيم لفتة المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: نعم جنة الرجل داره. ولو استعرضنا الأحاديث الكثيرة في هذا المناط لوجدنا أن أكثر الناس فيه خطابا الرجل، لأنه الوعاء الأوسع وصاحب التجربة الأوفر والأوفى. قد تقول: فهل نبقي هذا الكلام في حق المرأة؟ نحن لا نتنقص المرأة، ولكن لما حملها الله مهمة جد خطيرة ولكنها على الداخل الأسري، ربما تقل خبرتها في خارج البيت. أما الزوج فهو صاحب الخبرة عبر الداخل والخارج، ولكن إذا كان غير تقي، يعني غير عالم بالأحكام، أو كان عالما بالأحكام وهو يفجر ويتجرأ على الله، فهذا أسوة سيئة أو جاهل خطره أعظم. لذلك لا تتنقص المرأة في هذا إطلاقا، ولكن أمرنا أن نهيئ لها الجو. فالرجل بالذات هو الذي يهيئ لنفسه ولغيره الجنة في أرض ربه بالتقوى والصلاح. فمن عاجل الثواب والعطاء من رب السماء أن تستروح أجواء الجنة قبل أن تفد إلى زخارفها ها هنا في الدنيا. وأنا أقول: وإن تعجب فاعجب لامرئ أنفق من المال ما أنفق، ودعا على الوليمة من دعا، وتوسع في دائرة الإشهار لأمر زواجه ونكاحه، ثم نسمع بعد شهور أنه على خلاف مع زوجته. فمن المسؤول؟ من المسؤول؟ لو سألناه لأناح باللائمة على أحمائه وعلى زوجته، وربما يكون صاحب حق ولكن ليس على الإطلاق، له وعليه. ولكن تسألني على وجه الدقة، هو المسؤول أولا وهو المسؤول أخيرا، ولكن ابتداء قبل بدء فتح باب الأسرة لتأسيسها الآباء. وكذا البنت، وهنالك كلام مفرد عن البنت فاضطر بذات الدين، خطبة مستقلة عن البنت إن شاء الله تعالى. الآن نتكلم عن الرجل. يأتي الخاطب، نسأل عن ماله، نسأل عن سيارته، نسأل عن بيته، نسأل حتى إذا ما وجدنا أن أمور الدنيا كلها أو كلها ثابتة أعطيناه. جاء ثمل يطرق باب والد لبنت صالحة، ثمل سكران يعني، فوجد أن له مالا وعقارات ومدخرات، فهش وبش له واستقبله وقال له: وصلت، عمل زقرتي ونشمي الأخ. فقرعت الباب أم صالحة، هي زوجته، أم البنت، قالت: ويحك، تعطي بنتك لهذا؟ قال: لعل الله يتوب عليه عندها. يعني حتى عمل كاشف عن الغيب. قد تسألني: لعل الله يستجيب؟ احنا ما أننا مختلفين على أنه يستجيب ولا ما يستجيب، لعل الله يستجيب، ولكن هنالك ثوابت دينية، من ترضون دينه وخلقه، أمر من النبي فزوجوه فأنكحوه، أمر من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد في بعض الآثار: من زوج بنته من فاسق فقد قطع رحمها. من زوج بنته من فاسق فقد قطع رحمها. وهنا يكمن سؤال وجوابه هو من أخطر الشؤون في هذه القضية. اسمحوا لي، وأنا اتفقت معكم من الخطبة الماضية أن أكون صريحا وأن أكون شفافا في العرض، وإذا كنت أنا لا أحب القسوة ولكن أحب الحزم، والإسلام دين الحزم، كما أنه دين النظام، كما أنه دين الرحمة، كما أنه دين اللطف، كما أنه دين النصح. لكن خليني أكون شفاف. كثيرا ما يتصل بي أباء أو أمهات يقولون لي: تعرف فلانا؟ أقول: من فلان؟ قل: الآن أنت بتعرفه، صار له مدري كم سنة عم يحضر عندك. ما عرفته. أقول: لعلي لا أحفظ اسمه. طب أبو إيش؟ كمان ما عرفته. صفوه لي. ما عرفته. خليه يجي لعندي. ما عرفني على طلعته البهية كما يقال. طب ما القصة؟ ما الخبر؟ يا صاحب الخبر. يقول: هذا جاء خاطبا بنتنا ويقول: أنا أحضر عند فلان وسألوه عني. قصة قريبة العهد. فقلت: أخشى أن أكون ظالما لأحد، أنا ما عندي تفقد يعني، بس غالبا ما أعرف أبو فلان، أبو فلان من بلد فلان، كذا إلى آخره. فسألت أحد الأحبة من طلاب المسجد: أتعرف فلانا؟ قال: نعم أعرفه. قلت له: أنا أعرفه؟ قال: لا. قلت: أنا أسألك سؤالا دقيقا وليس على سبيل الغيبة، وإذا سميت غيبة لغة ولكنها جائزة وقد تكون واجبة في بعض الأحيان، أعرفه؟ قال: لا. يحضر عندنا؟ قال: لا، يحضر في المسجد كل موسم امتحان فقط. فعنا شريحة من أحباب طلاب الامتحانات، طلاب المعاهد أو المدارس أو الجامعات. عذرا، اتفقنا نتفق، متفقنا ما نتفق، فسامحوني وطولوا بالكم علي. شريحة لا بأس بها، منشوفهم كتير وقت الامتحانات ويلتزمون بصلوات الجماعات. أنا أعرف إنسانا بمجرد ما خلص آخر يوم الفحص قد صلاة الظهر يمشي حاله، خلاص مشي الحال. هذه التجارة الآن انتهى موسمها. التجارة مع الله نهايتها عند خروج الروح لتقبض الثمن هناك. فإن كنت تصلي من أجل أن تفوز فأنت عبد سوء لله، وإن كنت تقبل عليه لزاما من أجل أن يقبل عليك ظنا أنه يجب على الله ما تشاء فأنت مظلم القلب بعدم سلامة العقيدة. فالإقبال على الله ينبغي أن يكون على مقام العبودية. فلما نتلون هذا التلون؟ وأنا أقول: اللهم إلا عند من رحمه الله، إلا عند من رحمه الله. ملتزمون في كل الأحوال والشؤون، في البلاء والرخاء، في الامتحان، وعبر الفوز يزداد شكرهم للديان. فلا أعرف، وأنا واجب علي أن لا أتملق. والسؤال: وإذا جاءك أبو بنت يسألك عن صديقك وأنت تعلم أنه يرابي، يتاجر في الدخان، يتاجر بضرر الناس، يؤذي الخلق، يتعقب المتاجر للإتاوات، وهو ينطلق على الناس وإلى الناس منطلق الوجاهة الظاهرة، فواجب عليك أن تحذر. تقول: أنا أخشى الفتنة. اختصر قدر الإمكان. وقد سمعت من أكثر من شيخ من مشايخنا، مشايخ الشام، بارك الله بكل علماء أمتنا الإسلامية، يقول: يكفيك أن تقول: لو كان لبنتي لما أعطيته. وأذكر والله يا جماعة شاب يحفظ من القرآن ما يحفظ، وقد لزم زمنا، ولكن دائما أشعر بأن في تصرفاته إشكالا، ولا يجوز أن نسيء الظن، فالاعتماد على التخمين أمر باطل لا يجوز شرعا، أمرنا أن نحكم بالظاهر. وابتليت بعد أن مكث زمنا بالسؤال عنه، ماذا أقول؟ هل أحببته؟ نعم أحبه في الله. هل أبغضه؟ لا وربك. بما أجيب؟ أمر الحب والبغض أمر جانبي، يعني على حد قول أحد سلفنا الصالحين لما سئل عن ابنه قال لا أشك في صلاحه ولكنه مزواج مطلق. عن ابنه مزواج مطلق، تعطوه عطوه، ما بتعطوه تصفله. ابني صالح وتقي وكل شيء بس مزواج مطلق. نسأل الله العفو والعافية. تسألني كيف؟ هذا موضوع تاني. نعم. وسئلت عن هذا الشاب ماذا أقول؟ قلت والله يا سيدي الذي أعرفه عن أنه ارتاد المسجد زمنا، وأعجبتني قراءة القرآن وضبطه جيد، وعنده ذهنية وقادة، ولكن تسألني ماذا تعرف عن تعاملاتي؟ أقول لك لا أعرف عنه شيئا. بلغني أنه يحضر عند فلان شيخ مرموق من مشايخ الشام. قلت له قل له ما قلت وأخبرني بجوابه. فانطلق إلى الشيخ، وكان يحضر عند الشيخ زمنا كبيرا، فقال له لا أحب أن أشهد عليه أو له بشيء، لكن أقول لك أتوسم فيه أن يكون صالحا، أرجو الله أنه ربي كي يجعله صالح. يعني كأنه عم يقولوا فهمك كفاية. وبعد زمن يكشف لنا عن قضية من أخطر القضايا في هذا الشاب، أنه سيء الطوية، وأنه صاحب ذمة واسعة كما يقال، يعني ما عنده أمانة، يعني بياخد وما بيرجع. طلع هيك اسمحوا لي بهالمباسطة شوي، يجي واحد لابس لباس إسلامي وراخي دقنه، والله شيء حلو، ننظر إليه والحمد لله، اللهم جمل مجتمعاتنا بسنة رسول الله، واجعل هذه السنة نابعة من جوهر أصحابها، مو هيك؟ ليش أنت لابس طائية وقلابية وراخي لحيتك؟ ليش؟ والله يا أخي مو حلوة، ابني شيخ وأنا مو شيخ ما بتزبط، أبي شيخ وأنا مو شيخ ما بتزبط، ما في المسألة قولان يا أخي، هي ما بتزبط كمان، ما هيك ولا لا؟ فيأتيك وتظن أنني الآن أؤلف موضوع إنشاء أو سطورا أدبية؟ لا وربك، والله عم تصير. وكم جاءتني شكاوى من مثل هذا النوع، وأنا أخشى الفتن يا جماعة، أخشى الفتن. كل ما منحكي بجواب الشرب يقول الله مرونا عند شيخ غيره. شو سوق حرة الدين تشتري على كيفك؟ لا، هذا دين الله، دين الله على كل الناس. فأحدهم مثلا بلباس ولحية وكل ما بيشوفك بيهجم عليك، بقول له أنا جلس، الله يرضى عليك جلس، خليك طبيعي، معلش ما 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 بتزبط معه. كل مرة بترتيب هذا يأتي إلى فلان وعلان بصوت عالي بترتيب إلى آخره. وما خلاصة هذا العمل؟ حب الدرهم والدينار، بده عملة، بده مصاري، والعياذ بالله. وكشف، وكلما كشف عند أناس تركهم وأقبل على غيرهم بأي شيء بهذا المظهر. صحيح قد تدخل على فلان وعلان بأساليب من مثل ما ذكرت، ولكن هل أنت مستور بين يدي الحق عنده؟ ما في شيء مخبى على الله، كله مكشوف عند الله. فإذا كنت تتجرأ على الناس لسلب أموالهم فأنت متجرئ على رب الناس، فإن كنت متجرئا على الناس لسلب حقوقهم فأنت متجرئ على شريعة الله. لذلك حينما يأتيك امرؤ، أعود لما بدأت، يأتيك امرؤ ليسألك عن فلان، اختصر الجواب لا مانع، لكن إياك أن تغش، فأي نتيجة تحمل إثمها ووبالها فلا بد من ذلك. وكما قلنا أخسر الأقوال لو كان لبنتي ما بعطي وانتهى الأمر، وهذا شيء شرعي، بل مطلب شرعي كما قال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم. أعود بكم إلى الحديث. إذا جاءكم، وفي رواية أتاكم، من ترضون دينه وخلقه، في رواية خلقه ودينه، من ترضون دينه وخلقه إيه فزوجوا، في رواية فأنكحوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير. ليه؟ شو الفساد؟ قال فإذا منعنا الصالحين الصالحات وسددنا هذه الأبواب على الأكفاء توسعت دائرة إيش؟ والعياذ بالله ربما الفاحشة، أو والعياذ بالله التعنيس في بناتنا. لذلك الكفء لا يؤخر، الكفء لا يؤخر أبدا أيها الإخوة. فلا بد من أن نكون فاهمين واعين لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. في نهاية المطاف، لما جمع صلى الله عليه وسلم بين الدين والخلق؟ هلأ لو سألتك عدد لي أركان الإسلام، ما شاء الله بثلاث دقائق تنتر لي ياهون. أركان الإيمان، الإسلام محله الجوارح أحكام، الإيمان عقيدة، الإحسان ثمرة الإسلام والإيمان. باختصار عدد لي أركان الإيمان، أنتم يا بالله وملائكتي وكتب يا سلام، والله ما شاء الله حولك عشرة على عشرة. لكن في قضية التفاعل والتعامل أديش كلنا يحفظ جوابه لمنكر ونكير، ما هي؟ من ربك؟ الله ربي، والله سهلة هذا، إذا الامتحان هيك سؤاله من هلأ حافظه أنا. لكن هل تملك طلاقة لساني في ظلمة القبر؟ لا وربك، اللهم إلا في حالة واحدة، إذا أنار عملك قبرك، كما قالها من قالها عبر رؤى عن السلف. يقول قائلهم وتسألانني، فبدلا من أن يسألا أو يتابع السؤال سألهما، أنا فلان؟ فقال أحدهما للآخر نعم هو فلان، يزيد بن هارون رضي الله عنه من أسياد التابعين، نم نومة العروس فلا روعة عليك بعد اليوم. ما معنى نومة العروس؟ أي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. فمتى يملك الجواب الإنسان؟ حينما يكون صاحب القرار. ومتى يكون صاحب القرار؟ حينما يكون مرعيا من قبل الجبار. ومتى يكون مرعيا من قبل الجبار؟ حينما يكون تقيا. وما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ عرفت التقوى بكثير من التعاريف، أشملها أن تأتمر بما أمرك الله وأن تنتهي عما نهاك عنه وزجر، وبذا تكون وليا. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فالدين يتعلق بالأحكام والعقيدة، والخلق يتعلق بالتفاعل مع الأحكام والعقيدة. فمن كان راضيا عن الله بما قسمه له، وكان إلفا أو آلفا مألوفا، وكان دمسا لطيفا حليما كما يقال لطيف المعشر، ناصحا صابرا طويل الأنات، كان سليم القلب والعقيدة، وهذا الذي ينفعه يوم الله. من هنا صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا، ربطها بالعقيدة، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقه. لاحظ، إيمان، خلق، ثم قال وخياركم، خياركم لنسائهم. ليش؟ شو وجه الربط بين بداية الحديث ونهايته؟ أكمل المؤمنين إيمانا، نعم يا رسول الله، أحسنهم خلقا، ثم ربطها بقوله وخياركم، خياركم لنسائهم. وكم هي عذبة حروف الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال خيركم، خيركم لأهلي، لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ليه؟ لأنه هو أسوة صلى الله عليه وسلم. وخياركم، خياركم لنسائهم، لما ربط هذا بذاك؟ قال لأن الإنسان إذا كان في الداخل الأسري وقد أغلق عليه الباب ولا يراه سوى التواب، فهو على الحلم وطول الأنات والصبر واللطف والنهضة بالزوجة والأولاد وتقوى الله في جزئيات بناء الأسرة وكلياتها، من باب أولى أن يكون أمام الرقيب فلان والرقيب علان أفضل. ليش؟ قال من كانت سريرته خيرا من علانيته فهو مؤمن. وسامحوني ختام الختام، الإنسان حينما يخطب، طبعا خطب يخطب خطابة أو خطبة، إن ما في خطب يخطب، يعني يخطب يلبس خاتم، بفترة الخطبة بيلبس مدري كم قناع، ما هيك يا شباب؟ إلا من رحمه الله. وأنواع العطر يلي بيبذل عليها المال وبيشتريها ربما تكون أكثر من نصف معاشه، واللباس والهندام والزينة، وخاصة تسريحة شعره يمكن كل يوم بيروح عند الحلاق أو يوم أي يوم لا. طالما استعتوا بمرحلة الخطبة كم قناع بيلبس كتير، وينمق العبارات، وبمجرد ما يسمع الأذان بين يدي أحمائه بدي يوصل لإيه، ممتاز لازم هيك. لكن ليش يا أخي ما حلو يقولوا عني ما بصلي؟ ما بتزبط، بعدين بركي ما عاد عطوني. إيه، حتى إذا ما صارت عنده وانتهى الأمر كليا ما عاد في عطر، صار في ريحة بدن، وما عاد في زينة، صار هيك عجبك عجبك ما عجبك الباب إلى آخره. صحيح؟ فما هي سريرتك وما هي علانيتك؟ الميزان في تقوى الله. نسأل الله أن يجعلنا من الأتقياء. لذلك يا سالح، هذا الحديث قد يفرع عليه تفريعات كثيرة عبر فصول عديدة في رحلتنا في سلسلة الكلام عن الأسرة المسلمة عبر خطبنا المتتالية إن شاء الله إن أحيانا، ونسأل الله التوفيق والسداد. وهكذا ظننا بربنا أن يديم الستر والمدد من عنده جل في علاه. فإن شاء الله تكون المتابعة في خطبتنا القادمة، وأسأل الله التوفيق والسداد والرشاد كما قلت، فللحديث صلته، وأسأل الله أن نكون أهلا للإصغاء والمتابعة والتفاعل لكلام الله وكلام حبيبه ومصطفاه. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.